أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقسيمات الشرطية الأخرى من هنا فهم الموجهات وكل كانت الحمديات. الآن ننتقل إلى تقسيمات الشرط. الشرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة، أول شيء إني أقسم المتصلة. الشرطية المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال فيها بين المقدم والتالي تنقسم إلى قسمين، إلى لزومية واتفاقية. نجي الآن نشرح اللزومية، بعدين نشرح الاتفاقية. القضية المتصلة اللزومية هي التي بين طرفيها تلازم، علاقة التلازم، العقد. مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يوجد بين الطرفين اتصال حقيقي وتلازم حقيقي، بحيث لا يمكن أن يتحقق أحد الطرفين دون تحقق الطرف الآخر. إذا حصل أحد الطرفين بالضرورة يجب أن يكون الطرف الآخر شنو؟ حاصل. إذا طلعت، إذا تمدد الحديد فحرارته عالية جدا، ما يمكن الحديد يتمدد وهو في مرحلة التجمد. فأكو تلازم بين تمدد الحديد وبين الحرارة العالية للحديد. هذه العلاقة بين هذا الطرف وذاك الطرف، علاقة شنو؟ التلازم والاتصال الحقيقي. التلازم يمكن أن نقسمه إلى قسمين. قسم الأول التلازم الحقيقي، مثل هاي الأمثلة اللي طرحناها. والقسم الثاني التلازم العرفي. أحيانا في بعض العلوم الاعتبارية نصيغ قضية متصلة ونعبر عنها باللزومية ونقصد من اللزوم اللزوم العرفي، يعني في الواقع ما في لزوم، في الواقع يمكن الانفكاك، لكن عرفا بين الطرفين تلازم، بين الطرفين تلازم من الناحية العرفية. مثلا إذا كان الإنسان تقيا فلا يصدر منه فعل الفاحشة. قد تصدر فعل الفاحشة من الإنسان التقي في حالة معينة، لكن تلازم عرفي، العرف يرى أن هذا ملازم. إذا كان الإنسان تقيا مثلا فلا يظلم الناس، ظلم الناس. قد إنسان متقي لكن هذا إنسان متقي الشيطان قطع عليه في فترة معينة وصار ظالم. هناك تلازم بين التقوى وعدم ظلم الناس، هو تلازم عرفي مو تلازم حقيقي، واضح؟ فالتلازم العرفي يعني ما في تلازم حقيقي، يعني الاتصال مو اتصال عقلي وحقيقي، لكن ننزله منزلة العرف، ينزل هذا الاتصال منزلة الاتصال الحقيقي. يعني العرف يعتبره وكأنه الاتصال الحقيقي وكأنه الاتصال الحقيقي. طبعا الأحكام تختلف، حكم التلازم العقلي والواقع غير التلازم في العرف. أحيانا التلازم الشرعي العرفي من العرف الخاص، العرف عام عرف خاص. الشريعة الإسلامية أحيانا توجد تلازم بين قضيتين، هذا التلازم قد لا يكون تلازما عقليا. إذا كان الإنسان كافرا فهو فجسده نجس مثلا، هذا التلازم تلازم غير حقيقي، وإنما هو تلازم اعتباري
العقلي والحقيقي
حقيقي. إذا تمدد إذا يعني إذا تمدد الحديد فإن درجة أو إذا غلى الماء فهو حرارته عالية. يعني تلازم شنو؟ واقع. لكن لما نجي نقول إذا الإنسان كان كافر جسده نجس، هذا تلازم اعتباري بسبب اعتبار الشارع الأخضر وحكم الشارع الأخضر. نحن اعتبرناه نجسا، لكن هذه النجاسة قد لا تكون نجاسة حقيقية، يعني هذه النجاسة التي يتصف بها الكافر قد لا تكون نجاسة حقيقية، وإنما هي نجاسة اعتبارية. نجي الآن إلى القسم الثاني من القضايا، اللي هي شنو؟ القضايا الاتفاقية التي ليس بينها تلازم وإنما محض اتفاق، يعني هناك عوامل أخرى أوجبت هذا الالتقاء. طبعا ما في شك إن لازم كل التقاء تابع لعلل وأسباب، لكن ليس ذات القضيتين لذاتهما لابد أن يكونا متصلتين. مثلا نجيب مثال، مثلا نقول هالشكل: إن محمدا لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس. هاي مثلا هاي مثال، وهذا مو شيء لازم، لكن شيء يصير نتيجة التكرر احنا نحكم بهذا الحكم. او مثلا قد نقول هالشكل، مثلا اذا طلع صدام، اذا رأينا صدام بالتلفزيون حدث بعد ضلوعه شر او بوش مثلا على سبيل المثال، يعني ما في تلازم، لكن قد شنو يصير تتكرر القضية فيصير اتفاق. هني الالتقاء والاتصال ليس اتصال بسبب التلازم العقلي ولا بسبب التلازم العرفي، وإنما لعوامل خارجة عن اقتضاء نفس المقدمتين بذاتهما، يعني مو نفس المقدمتين هما تقتضيان هذا الاتصال وتقتضيان هذه العلاقة. بخلاف إذا طلعت الشمس، نفس طلوع الشمس يقتضي وجود النهار.
التلازم الحقيقي ما
في طبق، وهي اتفاقية. القضايا غير الحقيقية اتفاقية في الواقع ليست لزومية. وطبعا هنا الشيخ يشير إلى هذه النقطة، في كثير من الأحيان الناس تخلط بين القضايا الاتفاقية شنو والقضايا اللزومية، يعني التكرر أكثر من مرة تستنبط منه وكأنما هناك تلازم. لا، يجب أن نفرق في العلاقات بين القضايا. العلاقة بين قضيتين تارة يكون منشأها التلازم العقلي أو التلازم العرفي، وأخرى ما في تلازم وإنما محض اتفاق محض تصادف إن صح التعبير. الآن نجي ننتقل إلى هاي، إحنا قسمنا شنو؟ المتصلة. الآن المنفصلة لها تقسيمين، التقسيم الأول نقول على السريع، والتقسيم الثاني اللي هو المهم. التقسيم الأول تنقسم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية. شوف شلون الآن هناك لزومية واتفاقية، المنفصلة عنادية واتفاقية. إذا كان الانفصال انفصال عقلي انفصال حقيقي نسميها عنادية. مثل شنو؟ العدد إما أن يكون زوجا أو فرد، ما يمكن يشتمل العناد والتنابي بين القضيتين تنابي حقيقي، يعني ما يمكن نفترض عدد واحد هم زوج وهم فرد.
يعني تنابي حقيقي
العنادية هي التي بين طرفيها تنابي حقيقي. أو كان نقول هالشكل: الحديد إما مثلا هالشكل يتمدد وإما أن يكون بارد، يعني البرودة والتمدد ما يمكن يجتمعون. الانفصال هنا بين هذه القضية وتلك القضية انفصال شنو؟ حقيقي عقلي واقع. أحيانا انفصال عرفي، يعني يعني في بعض الأحيان نتحدث عن انفصال العرف، يعني ما يدخلون بالمنطق باعتبار ليس شأن المنطقيين، لكن مثلا في بعض البحوث الأصولية يعبر عن بعض القضايا بالعنادية أو منفصلة بالانفصال العرفي لا بالانفصال الحقيقي، وعلينا أن نفرق بين الانفصال العرفي والانفصال الحقيقي لاختلاف الأحكام، لأنه يعني ما يمكن أن الأحكام الاعتبارية نعطيها حكم الأحكام شنو الحقيقية. الانفصال إذا كان عقلي يصير عنادية، لكن عنادية حقيقية. أحيانا العناد عناد عرفي، هم نسميها عنادية لكن عرفية، عرفا هي عنادية لكن في الواقع القضية ليست عنادية. واضح؟
يعني مثلا نقول كلما أتى زيد
حرب الحرب، لا يعني مثلا نقول الموجود هنا إما المؤمنين وإما أعداء الله مثلا، بحيث ان احنا نعتبر ان هناك ما يقتضي هذا الامر، ندعي التلازم العرفي، ندعي الانفصال العرفي.
انا
ما لا انفصال عرفي. القسم الثاني الاتفاقيه، ان الانفصال بينهم انفصال غير حقيقي وانما انفصال بمحض الاتفاق. مثل شنو؟ الجالس في الدار اما محمد او باقر. افرض واحد نتيجة حدث معين، واحد سافر أمس، واحد طاير قضية معينة، يقول اللي بالبيت إما فلان أو فلان، هذا الانفصال مو حقيقي، ما في مانع اثنينهم يجتمعون مع بعض. لكن هنا الآن نتيجة عوامل معينة خاصة بهذا الوقت صار إما يكون فلان أو فلان، هذا يصير نتيجة اتفاق، محض اتفاق، قد حدث الانفصال، لأن الانفصال بينهما انفصال حقيقي، وطبعا حكم العنادية يختلف عن حكم الاتفاقية. الآن نجي ننتقل إلى التقسيم الثاني للحقيقية، وهذا تقسيم جدا وجدا أساسي. القضية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الحقيقية، ومانعة الجمع، ومانعة الخلو. أنا أقرأ عبارة الشيخ باعتبار أحتاج إلى شرح وبعدين أوضحه. يقول الشيخ المضر: واحد، الحقيقية وهي ما حكم بتلافي طرفيها صدقا وكذبا. شو ما حكم بتلافي طرفيها صدقا وكذبا؟ لما تجي تقول العدد الصحيح إما أن يكون زوجا او فن، الطرفين متنافيين صدقا وكذبا. احنا راح نوضح صدقا وكذبا. نسال سؤال: الزوج والفن بالنسبه للعدد الصحيح يجتمعان في مولد واحد؟ يعني يمكن عدد يكون زوج ونفس العدد يصير فن؟ يجتمعان؟ يعني العدد الصحيح لا يمكن أن يكون لا زوج ولا التنافي في الصدق، يعني التنافي في الاجتماع. الصدق هنا بمعنى الاجتماع، الكذب بمعنى الارتفاق. الكذب يعني ما حكم بتنافي طرفيها في حال الاجتماع أي صدقا، وبتنافي طرفيها في حال الارتفاق يعني متنافيين في الاجتماع، يعني لا يجتمع. متنافيين في الارتفاع لا يجتمع. أحيانا يجتمعان ولا يجتمع، يعني لا يجتمعان ويجتمعان هنبين. لكن العدد الصحيح إما زوج أو بنت، هنا الطرفين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن شنو ارتفاعهما. هذا القسم نسميها، هذا القسم نسميه شنو؟ حقيقية. هذا القضية الحين ما في السالفة عليها أتكلم عنها، الآن في الموجبات أتكلم. عندنا القسم الثاني مانعة الجمع، وهي ما حكم بتنافي طرفيها صدقا لا كذبا. يعني طرفيها لا يجتمعان ولكنهما شنو؟ يرتفعان. فنقول هالشكل: الثوب إما أن يكون أبيض أو أسود، يمكن الثوب يكون أبيض وأسود في نفس الوقت عدد الفقعة السوداء، لكن يمكن لا أبيض ولا أسود. إذن غير متنافيين في الكذب لكنهما متنافيين في الصدق، يتنافى طرفيها صدقا ولا يتنافى طرفيها شنو كذبا، يعني طرفيها يجتمعان ولكن لا يجتمعان ولكنهما شنو يرتفعان. الآن نجي إلى مانعة الخلود، مانعة
الخلود
من حكم بتنافي طرفيها صدقا لكن ما حكم بتنافي أحسن، واضح شو المعنى صدقا لا كذبا، ولكن ارتفاع الصدق يعني الاجتماع، هاي مسألة مهمة. الكذب يعني الارتفاع، هذا مصطلح خاص في هذا المكان. ليش الآن سموا الاجتماع صدق والارتفاع كذب؟ الله يسامحهم ما كان لازم يسوون هالشكل يوصلون العكس، لكن هم هذا مقصودهم. لاحظين؟ فالآن واضح هذا؟ نجي الآن إلى مانعة الخلو.
مانعة الجمع
إيه. الآن إحنا هم كلامنا بالموجبات، ثالث سوالف بعد ما يستجينا زين. إذا خلصنا هذا نجي إلى مانعة
الجمع، إن لا اجتماعات يشاركها
أحسن. ما حكم بتنافي طرفيها كذبا لا صدقا، يعني طرفيها لا يرتفعان ولكن شنو يمكن اجتماع طرفيها مثل شنو طرفيها لا يرتفعان ولكنهما شنو يجتمعان. شوفوا الآن لما نجي نقول أوضح إنه معنا بمثال أمثلة الكتاب، خلينا نشوف نطبق بس مثال الكتاب. يقول هالشكل: الجسم إما أن يكون غير أبيض وإما أن يكون غير أسود. يعني شنو؟ يعني لا يمكن أن يكون لا غير أبيض ولا غير أسود، لا يرتفع يجتمع، يمكن يصير غير أبيض وغير أسود، يمكن الجسم يصير أصفر لا أبيض ولا أسود، لكن ما يمكن لا غير أبيض ولا غير أسود، هو ما يمكن. هاي نسميها مانعة خلود، هذه القضية مانعة خلود، يعني يجب أن يتحقق أحد الطرفين. وماكو مانع يتحقق شنو كلا الطرفين. أقول هالشيء: الإنسان مثلا إذا واحد مثلاً نشوف الآن في الأحكام الشرعية، نحاول نجيب مانع الخلود في الأحكام الشرعية. الإنسان العادل مثلاً في شهر رمضان إما أن يكون مريضا أو هو صائم، إما أن يكون مريضا أو يكون صائما، هي مانع الخلود. لكن ما أكو مانع يكون مريض وصائم، لكن إذا ما كان صايم إذا حتما مريض، حتما مسافر مثلا، إذا يقبل حال من أحد هذه الأمور، لكن ما هو مانع أن الأمور هاي تجتمع مثلا. طبعا السفر خذ من سبب السفر ما يمكن الاجتماع مثلا. فإذا كان طرفين أو أكثر كثر
مثلا شرحا
أو عقلا إيه إهديك ودرة العناد والاتصال تارة عرف تارة حقيقي، واضح؟ إذا كان إذا كان عرفي نسميها عرفية حقيقة بس واضح فكرة مانعة الخلود، يعني لابد من تحقق أحد الطرفين ولا مانع من اجتماع كلا الطرفين، هل نسميها شنو؟ يعني هذه المسألة يجب أن تكون كذا على سبيل منع الخلود. واضح؟ يعني مثلا لما نجي نقول مثلا الكفارة إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، أحيانا كفارة جمع، يعني لا يخلو في شهر رمضان من الإنسان الكفارة، إما أن يصوم 60 يوم كفارة أو إضعاف 60 مسكين أو عتق رقبة، يعني لا يخلو. لكن شنو يمكن اجتماع في بعض الصور مثلا المفطر على محرم
الاختيار.
إيه فهني شنو هذه القضية؟ بنقول الصائم الذي يفطر عمدا زين كفارته إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، هذا هني على سبيل منع الخلوف، لكن هني ما نعجل،
لا
ما نعجل خلوف القضية. يعني بعبارة أخرى هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع ولكن يمكن أن
تجتمع.
إذا الاجتماع ممكن والاجتماع غير ممكن ما نعجل، إذا لا يجتمعان ولا يجتمعان صر حقيقية. طيب واضح؟
واضح؟
العدد الصحيح إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. لا الآن إحنا مو مجربين بالفطر، لازم نشوف شوف هاي كلها إحنا عليها الفكرة داخلها. يعني الانفصال إما أن يكون يعني المنفصل، عندما نقول عندنا قضية منفصلة وهذا وايد راح نستفيد منه في الأبحاث، لازم نشوف هذا الانفصال في المنفصل هاي منفصلة حقيقية أو الانفصال على سبيل منع الجمع أو على سبيل منع الخلود. هاي كانت القضية. لما نجي الآن إلى مانعة الجمع الثالثة، هي مانعة جمع؟ لا، هي مانعة خلود. قد تصير مانعة الخلود، يعني نجي الآن شوف الثالثة. يعني من نقول مثلا الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما ليس الحيوان، وإما أن يكون ناطقا وإما قابلا للتعلم. هاي هو مانع الجمع، هني ليست مانع الجمع في الواقع، مانع الجمع مجازا لكنها تفيد إمكان الجمع. مانعة الجمع التي تدل على منع الجمع هي الموجبة، ما تدل على تناف الطرفين صدقا وكذبا الحقيقية في الموجبة، ولكن الثالثة تدل على عدم تناف الطرفين صدقا أو كذبا. مانعة الجمع تدل على إمكان الجمع، مانعة الخلو تدل على إمكان الخلو. واضح الفكرة؟ هذا الفرق بين السالبة والموجبة. مثل ما قلنا في الحملية السالبة تسمى حملية من باب مجاز، وإلا هي في الواقع تدل على ماذا؟ على سلب الحمل لا على الحمل. واضح الفكرة؟ هذا نفس الشيء. ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعلم، يعني البعض يتصور انفصال، لا قد يكون ناطق وقابل للتعلم.
يعني هذه مو قضية،
هذه لا، هذه مانع الجمع سالبة. لما نقول مانع الجمع سالبة هي تدل على الجمع، تدل على إمكان الجمع. مانعة الجمع الموجبة هي التي تدل على امتناع الجمع. مانعة الخلو السالبة لا تدل على منع الخلو، مانعة الخلو الموجبة هي التي تدل على منع الخلو. الحقيقية الموجبة هي التي تدل على تناف الطرفين صدقا وكذبا، لكن الحقيقية السالبة تدل على عدم تناف الطرفين صدقا وعدم تناف الطرفين كذبا، يعني تدل على أن الطرفين يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفع. مثل شنو؟ مثل العدد الصحيح إما أن يكون السلب، نهاية ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا أو قابل للتعلم، تدل على ماذا؟ على جواز اجتماع وعلى جواز ارتفاع، يعني ممكن أن لا يكون ناطق ولا قابل للتعلم. واضح؟ يجتمعان ويرتفعان. واضح الفكرة؟ في الحيوان بعض الحيوانات لا ناطق ولا قابل للتعلم.
أحسن.
شوف هني ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير الأسود، لا قد يجتمعان غير الأبيض، ممكن يكون غير أبيض وغير أسود، يجتمع غير الأبيض وغير الأسود في الأحمر، الأحمر ليس بأبيض والأحمر شنو؟ ليس بأسود. فهني مانع الجرم سالبة تدل على إمكان الجرم. واضح؟ بشكل عام احنا بنقول لما نقول الحقيقية تدل على تناسب طرفين نقصد الموجب. هذا اللي نقوله، مانعة الجرم نقصد الموجب، مانعة الخلو شنو؟ الموجبة. السالبة تدل على عدم التناسب، أي تدل على التناسب. الموجبة تدل على التناسب. هذا كل اختلاف نقص إلى هذا الحد، أن باكر راح يصير تفاصيل كثيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين
الطاهرين.
نبدا مولانا بالدرس الثاني.
ست
نقطة مجرد خل مولانا نغتنم الوقت.